أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. حديثنا اليوم عن الاعتدال والوسطية، الابتعاد عن الإفراط والتفريط في كل شؤون الحياة. الله تبارك وتعالى يبدأ بمجموعة من الوصايا في سورة الإسراء، تبدأ بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم تستمر مجموعة من الآيات إلى أن تصل إلى الآية 29 من هذه السورة، سورة الإسراء، حيث يقرر الله تبارك وتعالى مبدأ أساسيا للسلوك، كيف يتصرف المسلمون في تعاملهم مع حاجاتهم اليومية، في سلوكهم مع الآخرين، في ابتغائهم للرزق، في تصرفاتهم جميعا. بطبيعة الحال هناك من إذا أوصاه الله تبارك وتعالى وأوصاه الرسول بأمر يستمر فيه ويصل إلى حد الإفراط، بحيث يغفل عن الأمور الأخرى، وهناك من لا يعطي الموضوع أهميته فلا يهتم كثيرا ويتعامل مع الموضوع بقليل من الجدية. لاحظوا إخواني وأخواتي، من أفضل الوسائل لتقريب المعنى إلى الذهن هو ما يفعله القرآن الكريم في بيان الأمثلة المحسوسة التي يسهل على الجميع ملاحظتها. مثلا لاحظوا أن الزرع يحتاج إلى سقي مناسب معتدل. إذا كان عندك مزرعة من الورود والرياحين الجميلة أو أشجار مثمرة، إذا سقيتها بأكثر من المقدار الذي يحتاجه الزرع، يعني غرقت المزرعة أو الأشجار بالماء، طبعا هذا راح يفسد الزرع. وعلى العكس، إذا لم تبذل الماء الكافي، إلى لم تترك الماء الكافي لسقاية الزرع، يعني ما ترش الورود إلا مرة واحدة بالأسبوع على سبيل المثال، وما تسقي الأشجار المثمرة خصوصا في فصل الصيف في المناطق الحارة إلا نادرا، أيضا يتلف الثمر وتذبل الأزهار واليراحين. التصرف المناسب، الزارع أو الفلاح الذكي الخبير بشؤون الري والزراعة وكيف يتعامل مع الحدائق، يلاحظ الاعتدال في السقي، لا يسقي أكثر من اللازم فيتلف الزرع، ولا يتهاون بالتقليل من إعطاء الماء وجريه على المزرعة. هذا مثال بسيط يبين لنا كيف أن الاعتدال في هذا التعامل يكون جيد. مصطلح الإفراط يستعمل عادة لتجاوز الحد المطلوب، الحد المعتدل في كل التصرفات والسلوك. ومصطلح التفريط عكس ذلك، يستعمل لعدم إعطاء المقدار المعقول حقه من الاهتمام. مثلا هناك واحد عبوس ما يفتح بشرته ولا يبتسم لأحد مطلقا. على العكس من ذلك يكون شخص كثير المزاح وكثير الضحك وبصوت عال. لا هذا مطلوب ولا ذاك مطلوب، نوع من الاعتلال والوسطية، بحيث أنه الإنسان يمزح طبعا والمؤمن يمزح، ولكن لا بدرجة فيها إفراط كثير بحيث تسقط هيبته من عيون الناس، ولا أنه لازم نفسه إلى درجة أنه حتى المزحة لما تيجي يحاول أن يسيطر عليها وما يضحك أبدا. لا، لاحظوا هنا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يرخص الموضوع ويصف الطرفين الإفراط والتفريط بالجهل. يقول سلام الله عليه في الحكمة رقم 70 من كلمات القصار في نهج البلاغة: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. هي علامة الجاهل، علامة الشخص الذي لا يملك المعلومات الكافية، الشخص الذي لا يتعامل مع الأمور بعقلانية ومنطق. لو يدوس زايد كلش بالمصطلح المعروف بحيث يكون قد أفرط في سلوكه، ولا يقصر تمام بحيث يكون شنو؟ مفرط. هناك مثل لطيف في أدوات النجارة، لاحظوا النجار كل صاحب حرفة يحتاج إلى أدوات وآلات يستعين بها، لكن المثال الذي نضربه هنا هو مثال تربوي أخلاقي. النجار يستعمل الفأس، وطبعا في الطرق القديمة مو الأدوات الحديثة، في الطرق القديمة كان يستعمل الفأس ويستعمل المنشار ويستعمل المسحاج والذي يسمى بالرندة. زين، شوفوا طريقة تعامل كل واحد من هذين الثلاث شلون. في الفأس كل البرادة والقطع الإضافية تنسحب إلى جانب النجار، يعني حينما يضرب بالفأس على الخشبة يسحب كل الأمور التي عزلت من الخشبة الأصلية، البرادات النجارة يسحبها باتجاهه. أما الرندة أو المسحاج فإنه يدفع كل الأمور إلى الجانب الآخر، بينما المنشار يدفع قليلا من البرادة إلى الأمام ويرمي بقسم آخر باتجاه النجار. ولهذا إذا أردنا أن نقول أيضا مثال تقريبي حسي، نقول ينبغي للإنسان في تعامله في أخذه وعطائه مو كل شيء يطيل الآخرين ويحذف نفسه، ولا كل شيء يحتفظ بنفسه ويمنع الآخرين، وإنما يكون معتدل، فيكون كالمنشار يرمي بقسم من النجارة أو البرادة، برادة الخشب، إلى الجانب الآخر ويحتفظ بجانب لنفسه، لا مثل الأداتين الأخرين. هذا المعنى وهو الاعتدال والوسطية، والذي رأينا مثاله في الإنفاق. الله تبارك وتعالى في الآية التي بدأت الحديث بها يقول جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. كون اليد مغلولة إلى عنق، واحد مثلا إيده مكسورة مجبريها، فيحتاج إلى أن تكون شنو؟ مغلقة ومغلولة إلى عنقه. يعني شنو؟ يعني كل عطاء ما عنده. زين؟ ولا تبسطها كل البسط. مثال آخر أنه كل ينفق ويصرف بحيث فتقعد ملوما محسورا، حالة من الاعتدال والموازنة والوسطية. لا الإنفاق إلى درجة كبيرة بحيث تبقى أنت بلا مواد وأدوات للمعيشة، ولا أنه تكون بخيل جدا ما ينتقل ويوصل إلى الآخرين شيء منك. نفس هذا المعنى الله تبارك وتعالى يعني في الإنفاق والصرف على الآخرين الكرم الله تبارك وتعالى يذكره في سورة أخرى هي سورة الفرقان. في سورة الفرقان باتجاه القسم الأخير من هذه السورة الله تبارك وتعالى يتحدث عن مواصفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين 14 صفة و14 خصلة. الله جل وعلا يبين للعباد الممتازين له، عباد الرحمن الذين وصفوا في الآيات الأخيرة من سورة الفرقان بهذه المواصفات، يقومون بأعمال معينة ويمتنعون عن أعمال أخرى، يتمثلون بأعمال إيجابية ويتركون أعمالا سلبية. يقول في الآية 67 في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإسراف يعني تجاوز الحد الوسط، والتقتير هو تضييق الصرف والإنفاق إلى أبعد الحدود، لا، حالة معتدلة. إذن العباد الذين يمدحهم الله تبارك وتعالى ويصفهم وعباد الرحمن الذين واحد واحد إلى أن يوصل لماذا؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا فيما يتعلق بالإنفاق. بشكل عام في طلب الرزق والسعي للكسب نجد أن الله تبارك وتعالى أيضا يأمرنا ويرشدنا إلى الاعتدال. مثلا تجد شخص يعمل في كسبه، في حانوته، في معمله، في حرفته من الصباح الباكر حتى أواخر الليل، والآخر لا يعمل، إذا طلع للشغل على سبيل المثال ساعة ساعة ونص رجع للبيت وهكذا. لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين هذا المعنى في شكل واضح جدا، يقول سلام الله عليه: خفض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمجزوم. يعني هناك يكون تعادل في الكد لكسب العيش. خفض في الطلب يعني مو تهلك نفسك، وأجمل في المكسب، والإجمال في المكسب بمعنى أنه لا تهلك نفسك بحيث تنهك قواك كلها في هذا المجال، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب. الحرب طبعا هو عبارة عن الهلاك والموت أو الحرمان. فربما الطمع الكثير، الجشع الكثير، تلاحظون الجشع الكثير يؤدي إلى حالة من الحرمان. في وصيته الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى ولده الإمام الحسن المجتبى، اللي هي من أروع الوصايا لوالد من الوالد الفان إلى الولد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يعني هناك معاني إخوتي وأخواتي في هذه الوصية. كيف يتعامل الإمام كأب ويا ابنه؟ وهذا مثال ودليل ودرس لكل المؤمنين الذين يحبون عليا صلوات الله وسلامه عليه، أنه كيف يتعامل مع أولاده بغض النظر عن كونهم معصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في وصيته يقول الإمام: واعلم يا بني أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك. يعني لا تتصور أنه فقط أنت اللي تتعب وعضلاتك وجهدك هي اللي تحقق لك الرزق الذي تعتمد عليه، وإنما هناك نوع من هذا ونوع آخر هو ما قدر الله تبارك وتعالى لعباده. وحتى أنت إذا ما اشتغلت وما تعبت قد يجيك، لكن مو دائما القضية بهذا الشكل. هذا لست بالشكل الذي تجلس في البيت يقول رزق الله تبارك وتعالى يصلني، ولا تنهك نفسك في السعي وراء الرزق. ليش؟ لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، هو يجعل لك، فإن أنت لم تأته أتاك. عندنا في الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، الله تبارك وتعالى قد يرزق الإنسان من الأدوات والقنوات التي ما فكر بها مطلقا ولم يحتسبها أبدا. عندنا المجال الآخر حتى في العبادة، يعني تحدثنا عن الاعتدال في الإنفاق والوسطية، عدم الإفراط والتفريط، الاعتدال في الكسب والمعيشة ومقدماتها، والآن نجد الاعتدال مطلوب ومحبذ حتى في العبادة. الفرائض لا شك ولا ريب هي واجبة على جميع الأحوال، لكن أحيانا يقوم الإنسان بالنوافل أو بالأعمال المستحبة التي تؤدي في النهاية إلى عدم نشاطه في الفرائض. ولهذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. يعني أنت كنت تركز على الأمور الواجبة أولا، زين، فإذا أحرست ذلك حينئذ تنتقل إلى النوافل. أما الكلام ليس في حالة العبادة، ليس في الحجم، ليس في الكمية، وإنما في النوعية. إذن ملاحظة الحالة النفسية والاستعداد الموجود عند الشخص للعبادة أمر مهم جدا، بحيث لا تحمل العبادة على نفسك بحيث تفقد حضور القلب والاشتياق الكامل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن للقلوب إقبالا وإدبارا. يعني الحالات النفسية للأشخاص تختلف، واحد مهيئ عنده إقبال وعنده حالة نفسية طيبة، زين، وأحيانا لا، ما له خلق. فإن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملها على النوافل. إذا وجدت في نفسك حالة من الاستعداد والتهيؤ والإقبال، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا فيها على الفرائض. إذن الاعتدال أيضا والوسطية في موضوع العبادات مطلوب أيضا. هناك من يستعجل ويسرع في كل شيء، عجول في كل شيء، وأكو واحد بالعكس بطيء وكسلان في كل شيء. لاحظوا حتى في أولادكم على سبيل المثال، تشوف واحد يستيقظ مبكرا ورأسا يبدأ يرتب أوضاعه، شغلاته كلها يرتبها، زين، والآخر كسول يحتاج إلى تذكير وإلى دفع، زين. فأيهما أفضل، العجلة أو التباطؤ؟ أيضا الاعتدال يجب أن يراعى أو يرجح يرجح أن تراعى في هذا الأمر أيضا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إمام أمير المؤمنين وقائد الغر المعجلين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يقول في عهده إلى مالك الأشتر: أعظم وثيقة في الإدارة في الإسلام، يقدمه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى مالك الأشتر حين عينه واليا على مصر. ولحد الآن هناك طبعا شروح على هذه الوثيقة المهمة، هناك شرح وافي للمرحوم المحامي توفيق الفكيكي باسم الراعي والرعية، كتاب ضخم، هناك شروح أخرى لآخرين أيضا. على كل العهد المعروف بعهد الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى مالك الأشتر، يقول في قسم منه الإمام يقول: إياك والعجلة بالأمور قبل أوانها أو التسقط فيها عند إمكانها أو اللجاجة فيها إذا تنكرت أو الوهن عنها إذا استوضحت. لا الوهن والكسل والتباطؤ ولا العجلة، هناك حالة من الاعتدال. فلذلك يقول سلام الله عليه: فضع كل أمر موضعه وأوقع كل أمر موقعه، يعني تتعامل مع كل قضية على حسب ظروفها. هناك أمور يجب أن تسرع فيها، مثلا إذا الإنسان نوى الخير يستحب ويستحسن أن يسرع في ذلك، لأنه بعدين ربما تجي حالات الشيطان يحاول أنه يقول لك: ها سمك وعجلة، من يدري هذا يستحق أو ما يستحق، أنه من يدري أنه هذا يوصل إلى هذه التعليلات. وبيان حالة من الخور والضعف ممكن أن يصل هناك، فإذا استعجل، لكنه ليست العجلة في كل الأمور، لا، بعض الأمور تحتاج، خصوصا إذا اتخذت أردت أن تتخذ قرار حاسم في قضية، زين، فلا تستعجل ولا تبت بها فورا، وإنما تأمل. لما تستمع إلى قضية خلاف بين طرفين رأسا لا تتأثر وتقول بأنه الحق ويا زيد ضد عمر، لا، وإنما تتمهل وتفكر وتؤجل النظر في القضية أو البت فيها. إذن الاعتدال هنا فيما يتعلق بالعجلة والتباطؤ، الرعاية، الاعتدال والوسطية أيضا أمر محبب. من الأمور التي نجدها في المجتمع عملية المدح والإطراء للآخرين. يجي واحد يمدح الشخص مدح يبالغ به مبالغة ضخمة جدا، مثلا نقرأ في الأدب العربي في أمثلة التشبيه المقلوب، يعني المفروض أنه وجه الشبه في الشخص الذي في الشيء الذي نريد أن نشبهه به يجب أن يكون أقوى. مثلا نقول فلان كالأسد، يعني هو إنسان عادي ليس أسدا، ولكن شجاعته إذا قارناها بشجاعة الأسد فله شيء من الشبه، له شيء من المماثلة. التشبيه المقلوب الذي فيه حقيقة نوع من الكذب، المثال الذي يضرب في الأدب العربي في علوم البلاغة هذا البيت من الشعر في مدح خليفة من الخلفاء، قال أحدهم: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. يعني مو يشبه الشخص الذي جاي مدحه بالصباح وإشراقه وتلألؤه، وإنما بالعكس يشبه الصباح بنوره وضيائه بأنه مثل وجه الفلاني، تلاحظون؟ فلا يكون بهالشكل هذا، ولا أنه يقلل من الاستحسان ويمر مرور عابر لما يشوف عمل جيد قام به ولده أو زميله أو صديق له لهذا ولا ذاك. أيضا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عهده إلى مالك الأشتر يقول: الثناء بأكثر من الاستحقاق. الثناء بأكثر من الاستحقاق. لما تمسح تمدح واحد حاول أن تقصر ذلك بشكل معتدل على ما يستحقه، لا تتجاوز الحدود، لا تبالغ. الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق. يعني شنو؟ يعني تجي تتملق له، يعني تريد أن تطمع في شيء، تتقرب إلى ذلك الشخص فتثني عليه ثناء كاذبا. أحيانا كان هناك تهويل في النائحات، مثلا على سبيل المثال يموت الشخص فيجون تجي المرأة النائحة وتبدأ في وصف المرحوم بأوصاف كلهم يعلمون أنها كاذبة. مثلا كان طالب علم بسيط بالحوزة، فتستطيع أن تستمر وتبالغ هذه النائحة في أنه كان عظيما، كان عالما، كان مدرسا فعول، الطلبة كانوا يحضرون عنده. طبعا هذا الثناء بأكثر من الاستحقاق، حتى شنو؟ حتى يرخوا لها الجيس، حتى يدفعوا لها مبلغ أكثر من المتعارف. فلذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق، والتقصير عن الاستحقاق عي أو حسد. يعني إما أنك تعجز عن الكلام أو أنك حاسد لما تشوف فضيلة ولما تشوف تصرف جيد في الآخر فلا تثني عليه. إذن أيضا حالة من الاعتدال في هذا الجانب. في الأكل والشرب، طبعا الإنسان يحتاج بشكل طبيعي بشكل غريزي إلى أن يأكل ويشبع جوعته ويسد رمقه أو يشرب الماء والسوائل. إذن هذا الشيء اعتيادي، ولكن الإفراط في ذلك، الإفراط إلى درجة تضر بالصحة، الآية الكريمة تقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن الأكل بالمقدار المعقول، كل وأنت تشتهي وقم وأنت تشتهي، لا تؤدي في الطعام إلى التخمة والإفراط في ذلك. في المقابل أيضا لا تمتنع الأكل إلى درجة أنك تحرم نفسك مما تحتاج إليه من الطعام. إخوتي وأخواتي، حاولنا في خلال هذه الجولة في الآيات والأحاديث أن نركز على مفهوم واحد، وهو أن الاعتدال والوسطية في كل شيء أمر محبذ ومرغوب فيه، وأن الإفراط وعكسه التفريط كليهما ليس مقبولين. وهذا درس نتعلمه من شهر رمضان، نتعلمه من القراءة القرآنية والتلاوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.